تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نقطة أخرى من نقاط الصدام نبدأ حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا،
منورنا دايما. الله بصراحة معلومات قيمة وذاخرة بستفيد بها بالفعل في سلسلة الحلقات اللي بيهدينا بيها بالفعل الدكتور راغب. يا جماعة عاوز أقول إحنا كنا بعدنا شوية وطفنا مع حضراتكم عن أحوال المسلمين في الصين وفي المشرق، هنيجي نقرب شوية عن مشكلة السودان. فيها نقاط عديدة هنلاقيها، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة، سواء مشكلة دارفور جنوب السودان، ايه اللي بيحصل بالظبط، وايه هو المخطط، وايه المطلوب، ونقف جنبهم ازاي، والمشاكل هناك ايه. ده اللي هنعرفه مع الدكتور راغب السرجاني الذي ارحب به مرة ثانية.
يا اهلا وسهلا
دكتور راغب. في الاونة الاخيرة يمكن سمعنا عن ازمة السودان. السودان طبعا الشقيق، هو اول جار لينا كمصر، ولكن يهمنا كوطن عربي. ايه المشكلة يعني، سواء لو بدأنا كده مع حضرتك بجنوب السودان، نتعرف الأول على شعب السودان.
على السودان نفسها، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحقيقة السودان طبعا دولة من الدول العربية الإسلامية المهمة جدا، وهي أكبر دولة عربية مطلقة يعني
كمساحة.
محدش لعله يعرف هذه المعلومة كتير، ان السودان بلد ضخم 2.5 مليون كيلومتر مربع.
يعني هي دايما بنقول السعوديه، ليبيا، السودان، هم متقاربين في
الجزائر. السودان رقم واحد، وراها الجزائر، وبعدين بعدين السعوديه، بعدين موريتانيا، بعدين مصر. بعدين مصر.
تمام.
فمصر خمسة.
جميل.
مصر خمسة على اربع دول العربيه اللي هي زي ما قلنا، السودان، الجزائر، السعوديه، موريتانيا، ثم مصر.
جميل.
فالسودان اكبر دولة، 2.5 مليون كيلومتر مربع، مساحة شاسعة، ليها دول جوار تسع دول بتحيط بالسودان. طبعا مصر،
ودي حاجة فريدة من نوعها.
طبعا
يعني مصر لا يحدها اربع جهات.
يعني احنا عندنا جنوب السودان والغرب ليبيا وشرق
شمال
فلسطين
بحر،
وخلاص شمال بحر.
صحيح.
وخلاص على كده.
لكن تسع دول،
هناك تسع دول
حدود.
فعندنا فوق مصر طبعا الشمال، مصر وجزء مع ليبيا، وعندنا في الغرب تشاد، وبعدين عندنا بقى في الجنوب مجموعة دول، عندنا افريقيا الوسطى، في الكونغو الديمقراطية اللي كان زمان اسمها زائير، في اوغندا، في اثيوبيا، في كينيا، وفي اريتريا. فدول التسع دول بيحيطوا بالسودان، وطبعا كلما تعددت دول الجوار كلما تعددت المشاكل.
اكيد.
ان انا لو عندي مشكلة صغيرة مع كل دولة من دولت اصبح عندي تسع مشاكل،
يعني واحد على واحد. اتنين ماشي
بالزبط.
لكن تسعة لا.
انا في مصر هنا هحل مشاكلي مع فلسطين، نسال الله عز وجل انه يحرر فلسطين بكاملها.
آمين.
ومع ليبيا ومع السودان انتهت القضيه. هناك انت مع تسع دول بكل سياساتها المختلفه، بكل تاريخها المختلف، بكل عرقياتها المختلفه، مصالحها المختلفه، وضع معقد وصعب. أكيد. وطبعا ده بيحط السودان في موقف حرج. السودان طبعا بلد زي ما قلنا مش بس كبير، هي بلد كمان ثري جدا بأرضيته الزراعية. السودان من أثرى بلاد، مش هقول العرب، مش هقول المسلمين، العالم في الأرض. تخيل، العلماء بتوع الزراعة والاقتصاد بيقولوا السودان والأرجنتين لو اتزرعوا صح يأكلوا الدنيا كلها.
السودان
والأرجنتين. الأرجنتين حوض الأمازون والسودان حوض النيل، الاثنين دولت لو اتزرعوا صح يأكلوا الدنيا كلها. بيسموا السودان والأرجنتين سلة غذاء العالم. طبعا اللي طالع من السودان قليل جدا
قد كده. لا يعني انا عاوز اقف على الحته دي لسبب، لان قد كده احنا كعرب خلينا هنا يعني في اللي حوالينا مش فاهمين الامكانيات اللي عندنا ومش قادرين نستغلها.
وانا عايز دايما خلينا نغير كلمه العرب ونقول كلمه المسلمين. لاننا احنا في الحلقات الماضيه اتكلمنا عن تركستان. تركستان مش عرب، عندهم بترول، عندهم يورانيوم، عندهم ذهب، عندهم زراعة، عندهم عندهم عندهم. يعني لو انت سحبت بقى على دول العالم الإسلامي، والله الثروات العالم الإسلامي هذه بركة أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة. هذه أرض السودان أحد هذه الخيرات، يعني في خيرات أخرى نتعرض لها إن شاء الله أثناء الحلقات، لكن أرض السودان الحقيقة من الأراضي الثرية الكبيرة الضخمة، وهذا الحجم الكبير لا شك أن أعداء الأمة يرقبونه. شايفين هذه المساحة الضخمة، لو قامت في هذه المساحة الضخمة دولة قوية، هذا يغير موازين الدنيا كلها.
بالضبط. ده يفسر لنا الأطماع اللي بيحاول طبعا من قريب أو من بعيد يتدخلوا في السودان.
صحيح. طبعا. شعب السودان بقى، حضرتك كنت سألت عن شعب السودان. شعب السودان محتاج 20-30 وقفة الحقيقة. أنا من أكثر الشعوب التي أحبها في العالم، وأنا لفيت بلاد كتير جدا في العالم، شفت مسلمين من كل الأعراق. الشعب السوداني من أطيب شعوب الدنيا.
صحيح، وده حقيقة.
من أرق شعوب الدنيا عاطفة، من أكثر شعوب الدنيا تواضعا، من أكثر شعوب الدنيا ثقافة، على خلاف ما يظن الكثيرين
أو الكثيرون. كمان الشهامة والمروءة
فيهم الكرم والجود. يعني أنا الحقيقة أنا منساش، أنا في أمريكا في دالاس زرت أحد المساجد السودانية، مسجد عاملة الجالية السودانية، وعزموني هناك على محاضرة يعني، وعاملين مع المحاضرة يعني أكل، وكل واحد جايب معه أكل سوداني وأكل طبعا
لأنه يعني هم مميزين
طبعا دبحين، وعاملين مشويات فاخرة جدا، وعاملين يعني استضافة يعني على أعلى مستوى. الحقيقة أنا حسيت أن أنا وسط أهلي، كل الموجودين سودانيين، أنا أول مرة أشوفهم، يعني أول مرة أزور هذا المسجد وتعرف على هذه الجالية.
وأنا بالمناسبة في أحد الدول العربية لا أنسى الكمونية السودانية مثلا، وإحنا في شهر رمضان الكريم وبنشوق بقى مشاهدين الكرام طبعا. الكمونية السودانية هي طبعا هيسألوني هي إيه، هنقولها بعدين. لا حضرتك عزمت بالفعل، كان في أمريكا.
أنا تعزمت في أمريكا عندهم
بس على طعام سوداني.
على طعام سوداني. يعني كان اللي لفت نظر حقيقة الاستقبال، الدفء بتاع الاستقبال، الحب الفطري الطبيعي ليك كمسلم جاي بتزورهم أو مرة شوفوك وأمور تشوفهم، ومع ذلك حسيت أن أنت عارفهم من 20-30 سنة. لما زرت السودان، أنا زرت السودان قبل كده في محاضرات يعني وكده، تعاملي مع السودان يعني كان مع السودانيين الحقيقة كان تعامل لطيف جدا، حتى مع أكبر القيادات في السودان. حتى المؤتمر اللي كنت مادة ليه كان بدعوة من السيد الرئيس عمر البشير، والرئيس جه حضر معنا يعني المؤتمر، وبالضبط عمل مأدوبة حضر فيها وزراء وحضر فيها كذا، بيتكلموا ببساطة جدا بنوع من الطيبة الحقيقية غير متكلفة.
السلام.
فالحقيقة الشعب أنا يعني أوقره جدا وأقدره جدا، وظلم الحقيقة هذا الشعب كثيرا في التاريخ، ظلم بمنع وسائل التعليم من غير المسلمين ومن المسلمين للأسف الشديد، أهمل هذا الشعب في العلاقات العامة بين المسلمين وبينه. ما تفهمش بقى صعوبة المسافات بوجود الأدغال ووجود كذا وكذا، ما تفهمش إيه القصة، لكن الحياة سقط إلى حد كبير جدا من التعاملات الإسلامية على مدار التاريخ بشكل غير مبرر وغير مفهوم وغير مقبول. سقط هذا الشعب من حسابات الكثيرين، وبالتالي هو الآن يعاني من حالة شديدة جدا من الفقر والظروف الصعبة. ولعلنا لما تعرض لمشاكل دلوقتي هتكتشف أن للأسف الشديد هذه المشاكل حصلت بمعزل عن العالم الإسلامي. أين العالم الإسلامي؟ عندنا أكثر من 60 دولة إسلامية، ودارفور يحدث فيها ما يحدث، وجنوب السودان يحدث فيها ما يحدث، ولعلنا نسمع مشاكل أخرى مستقبلية، لأن الهدف تحطيم هذا البلد الإسلامي الكبير دولة السودان العظيمة.
ده المقصود بالفعل.
أكيد.
يعني أنا بنستغرب نسمع في الآونة الأخيرة جنوب السودان، معنى كده ممكن نسمع عن شمال السودان ودارفور طبعا في الغرب. الواحد بيستغرب ليه والصالح مين التقسيمات دي؟ ايه جنوب السودان؟
جنوب السودان
ليه؟
هقول لك انا يعني محاضرة قالها آفي ديختر. آفي ديختر ده اللي هو وزير الامن الداخلي الصهيوني في اسرائيل، يعني دولة مسمى باسرائيل يعني كان الصهيوني، قالها المحاضرة ديت في سنة 2008 السنة اللي فاتت. عنوان المحاضرة ايه؟ المحاضرة ديت على فكرة نشرت في الجرائد. يعني
فين المحاضرة؟
قالها في تل أبيب، ونشروا أخبار هذه المحاضرة في الجرائد العبرية الصهيونية. عنوان المحاضرة تفتيت السودان هو الهدف، هو كده عنوان المحاضرة كده
بالبنط العريض.
بالبنط العريض يعني. تفتيت السودان هو الهدف، بقاء هذا الكيان الضخم بكل إمكانياته، ولعلنا إن شاء الله أثناء الحلقات نتعرض لإمكانياته غير الغذاء، في إمكانيات تانية كتيرة. بقاء هذا الكيان الضخم بهذه الإمكانيات شيء في منتهى الخطورة على اليهود، على أمريكا، على أوروبا، على أي فكرة استعمارية. ده كيان ضخم جدا، وبالذات أن فيه توجه إسلامي واضح في القيادة السودانية، فده ممكن يأثر على أفريقيا كلها، يغير موازنات عالمية
يعني كمان. لهذا السبب أن في كيان إسلامي
ففي كيان قوي. ضخم قوي وإمكانياته ضخمة، فلازم يتقطع هذا الكيان عشان كل كيان يضعف.
يعني انما تاكل الذئب انما ياكل الذئب من غير القصية. يعني ده المطلوب.
هم عايزين يقطعوا عشان كده. المخطط اللي معمول للسودان هقول لك عليه هو مفزع. عايزين يقطعوا السودان لخمس حتت. وهذا الكلام على فكره معلن في جرايدهم وفي بحوثهم العامه، مش وراء الكواليس واحنا بنستنتج وبنستنبط. انا كنت راجع من امريكا مره وجورنال تايم كنت بقراه في طياره، يعني عده صفحات عن قضيه السودان، وده كان قبل موضوع اعتقال البشير والهوجه الاخرانيه ديت، كان ده كان من سنتين ثلاثه، عده مقالات كلها عن السودان. كيف او لماذا يهتم الاعلام الامريكي اللي عايش هناك في 10,000 قضيه شغلاه بقضيه السودان، وعامل ملف على المساكين في دارفور وملف على المساكين في جنوب السودان، وكان الرقه واللطف والحنان الامريكي لا يستطيع ان يتخلى عن هؤلاء البسطاء. قنابل بتنزل فوق افغانستان، فوق ملاجئ الايتام، بتنزل فوق العراق بكذا، بتنزل فوق كوسوفو وكذا، لكن دولت اللي رق قلبهم على هذه المنطقه. طبعا كل ده لان هذا البلد خطير. عايزين يقسموه خمس اقسام. قسم الجنوبي يبقى هو جنوب السودان، يبقى دوله منفصله. القسم الغربي اللي هو دارفور يبقى دوله منفصله. القسم الشرقي اللي هي كردفان تبقى شرق السودان، دوله منفصله. القسم الشمالي اللي هي النوبه ياخدوها مع جزء من جنوب مصر اللي هي النوبه، جنوب اسوان،
هم برضه عندهم نوبه بالمناسبه
ويعملوها دوله. هم طبعا النوبه الاستعمار بيحط خط ويقسم،
لكن هم هي واحده،
فقسم النوبه
المصريه او السودانيه هي واحده،
قسم النوبه لنص هنا ونص هنا،
لان في معظم الساده المشاهدين يقول النوبه دي عندنا.
ما عندنا يعني. بالظبط. نص عندنا نص عندهم،
يعني في نوبه مصريه ونوبه
سودانيه. فعايز يقسم دي يعملها دوله. وعلى فكره في ليهم امتدادات في اجزاء من ليبيا واجزاء من تشاد، فهو عايز ياخد الحته دي كلها ويعملها دوله النوبه. والوسط يبقى هم اهل السودان دلوقتي اللي هم اهل الشمال،
يبقى دارفور غربا جنوب السودان،
كردفان شرقا،
السودان شمالا،
شمال النوبه، والوسط بقى اللي هو دوله السودان الموجوده دلوقتي اللي هو العرق العربي اللي موجود دلوقتي. فيبقى كده قسم السودان خمس اقسام، كل قسم عنده اشياء. اصبح كل دوله ضعيفه، كل دوله هشه، والكلام ده حصل كتير جدا جدا في التاريخ. طبعا قضيه اخطر هذه القضايا، كل هذه القضايا خطير، كل القضايا خطير، حتى القضايا التي لم تثر بعد زي قضيه النوبه او قضيه شرق كردفان، شرق السودان اللي هي كردفان، لم تثر بعد على الساحه بشكل قوي، ومع ذلك قضايا خطيره. لكن تظل اخطر هذه القضايا هي قضيه جنوب السودان. ليه؟ اولا لكذا سبب الحقيقه. جنوب السودان، وطبعا ده كلام مفزع للمصريين خاصه وللعالم العربي والاسلامي كله، لان اثر اي اثر سلبي على مصر بياثر على الدنيا كلها حقيقه، على كل الدنيا الاسلاميه كلها.
على فكره يا دكتور، الشعب المصري شعب ذكي وشعب فاهم وعارف وقاري الاحداث تماما يعني، ولكن لا يفصح طبعا عما بداخله الا في الوقت المناسب.
لكن احنا طبعا الدنيا واضحه الحقيقه، واللعب زي ما بيقولوا على المكشوف، والتخطيط على صفحات الجرائد وفي المؤتمرات العلميه العامه بيناقشوا هذه القضايا.
ليه بقى جنوب السودان هي الاكثر خطوره؟
جنوب السودان اولا بيتحكم في منابع النيل الداخله لمصر. يعني النيل زي ما ان شاء الله نفرد حلقات مستقبليه في هذا البرنامج ايضا لقصه النيل، بس النيل بيخش السودان من جنوبه اللي هو النيل الابيض، احد فروع النيل الكبرى. النيل الابيض بيخش السودان من جنوبه، وبعدين بعد كده بيكمل في الطريق ويتقابل مع النيل الازرق اللي جاي من اثيوبيا، ويكملوا لحد ما يخشوا على مصر بعد كده. هذا الجزء الجنوبي اللي جاي من بحيره فيكتوريا، اللي جاي من وسط افريقيا، اللي بيمر في السودان بيمر في جنوب السودان. فتصبح دلوقتي لو انا حطيت هنا في هذا المكان دوله منفصله عن دوله السودان، وعملت على هذه الدوله، على هذا النهر اللي داخل جواها ده سد، اصبحت انا متحكم تماما في شريان الحياه اللي جاي للمصريين واللي جاي للسودانيين كمان، اللي جاي للسودانيين الشماليين بقى، لان الدوله دي في الجنوب هي اللي واخده الاول. فلو انا مسكت هذا النهر
وتعمل سد
بقت كارثه. بقت كارثه. بيقولوا الحرب المستقبليه
حرب المياه.
حرب المياه بالظبط.
ده بدات
تركيا وسوريا يعني مشاكل على المياه،
بدات اجراسها.
اليهود محتلين الجولان عشان المياه، محتلين مزارع شبع في لبنان عشان المياه، مفاوضات مع المصريين عشان امداد انبوب من المياه من النيل الى تل ابيب. القضيه قضيه خطيره جدا. ميه، يعني انت لو الميه دي مش موجوده خلاص انتهت القضيه. فلو جنوب السودان قامت في دوله تتحكم في منابع النيل اديني بقى ايه تصورك عن الوضع اللي ممكن يكون في مصر، اما ان تركيع مصر لما تريد هذه الدولة، واما حرب وخلاص. لو انت قد هذه الحرب بقى تدخل هذه الحرب، هذه الحرب مين اللي وراها؟ ممكن برضو في اثناء الحلقات نعرف مين اللي هيكون وراها. صحيح. ليس جنوب السودان فقط. يبقى اول قضية قضية المية والسيطرة على المية، ودي قضية خطيرة جدا. القضية الثانية الخطيرة جدا ان جنوب السودان اكتشف فيه البترول، وانا عايز اقول لك ان السودان من البلاد الواعده في البترول. 80% من البترول السوداني في الجنوب، 80% من البترول السوداني الخام الجديد ده
80%
البكر 80 في الجنوب. فلو انفصلت دوله الجنوب كما يريدون، فهذا الانفصال معناه تنفصل هذه الدوله بمقدرات اقتصاديه هائله في نفس الوقت اللي تحرم فيه السودان من مقدرات اقتصاديه هائله. كل اضافه لدوله الجنوب هو انقاص من دوله الشمال.
80% طبعا مشاهدينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين رقم لا يستهان. واعتقد ان المشكله كمان مش مشكله بترول بس، ده اكيد في
اكتر من كده
اخرى هنكمل، ولكن بعد الفاصل تسمح لي فاصل قصير ونعود اليكم فكونوا معنا. الظاهر ان مش جنوب السودان بس هي اللي عامله مشكله، ده يعني في امارات كتيره في السودان هتعمل مشكله، زي ما سمعنا من الدكتور راغب، وهي دارفور او كردوفان او النوبه شمالا او في السودان. لكن زي ما قال الدكتور بالفعل سد،
هي قصه جنوب السودان اخطرهم حقيقه.
و80% بترول،
80% بترول وتحكم في منابع المياه. فوق كده النظره الاوروبيه لا يمكن بحمل الأحوال تنسى قضية الدين الإسلامي. حتى لو تحول المسلمون إلى علمانيين في فترة من فترات حياتهم، أو إلى شيوعيين أو إلى رأسماليين أو كذا يعني. كذا لا ما يطمئنوا يعرفوا أن هذا الإسلام عملاق كبير قد ينام بعض الأيام أو بعض السنوات، لكنه يصحو، وعندما يصحو يغزو العالم جميعا. هم قاريين التاريخ كويس، احنا مش قاريين التاريخ زي ما هم قاريين للاسف الشديد. هم قاريين التاريخ وعارفين ان هذا الوضع خطير جدا. التوجه الاسلامي اللي موجود عند الحكومه السودانيه او حتى بدون توجه اسلامي، يعني حتى في الايام اللي كان بيحكم فيها جعفر النميري وما كانش في توجه اسلامي، كان توجه علماني في البلد، ومع ذلك كان الهجوم شديد على السودان او محاوله تحجيم قضيه السودان واضحه في اذهان الاستعمار. بيقولوا لو السودان دي دوله اسلاميه ايه اللي هيحصل؟ لو الإسلامية دولة مفتوحة على أفريقيا، جنوب السودان ده هو بوابة السودان على أفريقيا. شعوب عايشة متأخرة 100 سنة ورا، جايز أكتر من كده كمان. شعوب عايشين في قبائل في أكواخ بيعبدوا شجر بيعبدوا وثنيين، ده جنوب بعد جنوب السودان. يعني أنت عندك مناطق بقى أفريقيا الوسطى، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، هنعمق شوية نخش على بوروندي، هنخش على تنزانيا. البلاد دي كلها فين من الحضارة؟ بعيد تماما. لو تعرضت على هذه البلاد الفكرة الإسلامية، وخاصة أنه وصلها الفكرة الإسلامية، لكن لو دولة بقى بدأت تنشر هذا الفكر بإمكانيات دولة، تتحول أفريقيا السمراء هذه إلى دولة إسلامية.
سهل طبعا السيطرة على كل هذه الكائنات
طبعا. فيبقى سهل جدا. فهو لو حط له بقى حاجز صد لجنوب السودان بقى الدولة غير اسلاميه موجوده في هذا المكان. طب ازاي غير اسلاميه؟ هيفصلوها ازاي؟ هيفصلوها بشعبها. شعبها غير اسلامي للاسف الشديد. تعالى اقول لك على احصائيات غريبه جدا في داخل السودان. لما ناخد جنوب السودان لوحده هتلاقي ان 65% من اهل جنوب السودان دينهم ايه؟ وثنيون.
معقول؟
تخيل في السودان
85%
65% 65% من أهل جنوب السودان وثنيون، وثنيون بيعبدوا الأصنام،
يعني للدرجة دي أكيد في معزل أو في منع عن
بعيد. طبعا ده خطأ، خطأ على مر العصور من الحكومة السودانية ومن المسلمين. إزاي الناس دي كلها في دولتنا الإسلامية العربية ما وصلناش ليهم بالإسلام على مدار سنوات طويلة، قرون سابقة. فوثنيون. الشعب السوداني إجمالي 41 مليون تقريبا، منه سكان الجنوب 10%. سكان الجنوب مش كتير، لكن لما تاخد الجنوب لوحده معظمه وثنيون، والنصارى 17% والمسلمين 18%. يبقى أنا عندي المسلمين دلوقتي لما النصارى يحطوا ايديهم في ايدين الوثنيين
هتبقى الغلبة
عشان ينفصلوا. أصبح النصارى والوثنيين دلوقتي تعدادهم عدي يعني 80% 82% والمسلمين 18%، وهذه الدولة واقف وراها دول العالم النصرانية واليهودية. فأنا بتكلم على دولة هتبقى عندها مقدرات عسكرية عالمية، جنوب السودان بقى اللي هي دولة جنوب السودان بشعب غير مسلم، المسلمين فيه أقلية، هتقف حق صد المد الإسلامي. هذه الدولة فوق كل اللي قلناه ده، تحكم في المية، تحكم في منابع البترول 80% من بترول السودان، دولة غير مسلمة في جنوب السودان تمنع وصول الإسلام لأفريقيا، وفوق ده كله هتصبح هذه الدولة مرتعا للمخابرات العالمية. هتلاقي فيها الموساد، هتلاقي فيها CIA، هتلاقي فيها مخابرات العالم كله متجمع فيها، تصدر المشاكل والمشاكل والمشاكل للعالم العربي والإسلامي بكامله. سيطرة مركز في وسط أفريقيا خلاص، يبقى الحتة دي اتباعت للأمريكا ولليهود ولكل من يسير على نهجهم. الوضع يا أخي في منتهى الخطورة حقيقة. وقضية فصل جنوب السودان مش قضية وهمية، أنا بقول للمسلمين دلوقتي الأصل في الأمور دلوقتي إنها تنفصل، يعني الجو العام الغالب إنها تنفصل. وهنتكلم في القصة إن شاء الله عشان نعرف إزاي هتنفصل في الحلقات القادمة، نقدر نعرف هذا الوضع. لكن لازم وقفة، شكل الوقفة دي إيه هنتكلم برضو في هذا الشكل. بس طبعًا. الموضوع خطير حقيقة، خطير. ليس فقط خطيرا على شمال السودان أو على دولة السودان، ولكن خطير على مصر جدا، وخطير في نفس الوقت على العالم الإسلامي كله، خطير على أفريقيا اللي حملات التنصير فيها قوية جدا جدا، وستقوى أكثر وأكثر عندما تقام دولة نصرانية وثنية في داخل أرض جنوب السودان.
يعني إذن دكتور بدأت المشكلة تحديدا من متى؟
هي جنوب السودان حقيقة مشكلة عميقة جدا قديمة، لعل لما تيجي تدور تلاقي ان اصل المشكلة الاستعمار الانجليزي. انجلترا احتلت السودان سنة 1899 اواخر القرن 19، 1899 كانت محتلية مصر سنة كام؟ 1882 بعد 17 سنة احتلوا السودان. طبعا مصر والسودان زي ما اخوانا السودان بيقولوا دايما، مصر والسودان هي التواهد، فهم هم دايما ايه، مصر والسودان كتلة من زمان، يعني من ايام صلاح الدين الايوبي رحمه الله، دولة المماليك غيره غيره، هي واحدة، الدولة العثمانية هي حتة واحدة وكيان متصل. والجذور بتاعتنا مش بس نهر النيل، الجذور الدينية العقائدية اهم شيء بتجمعنا، اللغة العربية، عوامل كثيرة جدا، التعامل الاقتصادي التجاري، قوافل التجار المصرية اللي نازلة السودان واللي نازلة من السودان على مصر،
صحيح.
تعامل عميق جدا وقديم. كان شيء طبيعي جدا لإنجلترا بعد ما احتلت مصر انها تكمل على السودان، لكنها بتكمل محافظة تانية. طول عمر مصر والسودان واحدة واحدة،
يعني
مش كان ملك مصر اسمه ملك مصر والسودان؟
بالظبط،
كانت حاجة واحدة واحدة واحدة. فدخلوا على السودان احتلوها. اول ما دخلوا السودان ودرسوا الموقف، من اخبث انواع الاستعمار الاستعمار الانجليزي. ولعلنا نقف وقفة مع مشاهد دلوقتي نحلل معاه الاستعمار الانجليزي والفرق بينه وبين الاستعمار الفرنسي. الاثنين على فكرة، يعني انا بشوف الاثنين دولت اخبث واعنف نوعين من الاستعمار مروا بعالم الاسلامي.
رغم ان البعض فاهم ان الاستعمار الفرنسي مثلا على سبيل المثال هي مش استعمارة، هي حملة استكشافية.
خليني اقول لك
يعني الفرقات. اعتقد هذه الكلمة هم بيحاولوا يهوموا بيها المواطن العربي، يعني مش
صحيح. وده في ناس بتحتفل بدخول الحملة الفرنسية مصر واعياده
يعني اكتشاف رشيد وما شابه ذلك
بالضبط، الحملة يعني العلمية ووصف مصر والقصص دي كلها. خليني اقول لك الاستعمار الانجليزي لو انا الخصه في كلمتين، فرق تسد، سياسة رهيبة. ده دي قصتهم بمنتهى الهدوء، او منتهى البرود، البرود الانجليزي المشهور. مفيش ضرب كتير. شهداء مصر في قصه الانجليز قد ايه؟ انجلترا احتلت مصر 70 سنه 82 ل 52 1952 وحتى قعدت لحد 56 لما خرجت الجيوش الانجليزيه كلها يعني بعد الثوره. كم واحد ماتوا مصريين؟ ممكن تقول مذبحه دنشواي عشرات، مذبحه في اسماعيليه مش عارف ايه، كلها عشرات مئات الاف. ده النظام الانجليزي بمنتهى الهدوء بيسيطر، بس يقطع، يخش على كل حته يقطعها. والادهى من ذلك وانكى، وهو خارج خلاص، هو خلاص خرج من البلد، البلد اتحررت، يسيب فيها بمنتهى الدهاء بعض الاماكن التي تظل محافظه على الفرقه الى ما شاء الله. يعني بين مصر والسودان يقوم سايب حته حلايب وشلاتين وكده عشان ايه؟ يعمل مشاكل بمصر والسودان. بين السودان الشمالي والسودان الجنوبي مشكله جنوب السودان. سايكس بيكو، ايه سايكس بيكو؟ قطع الحتت كلها
بالظبط،
ده هنا وده هنا وده هنا، ما عندوش مانع اي جزئين جنب بعض. فلسطين واليهود لما جه يمشي الانجليز من سنه 48 لما انتهى الانتداب الانجليزي على فلسطين في 14 مايو سنه 48 وسلموا الرايه لليهود وهم ماشيين، سابوا لهم دولتين عجيبتين جدا، الدوله الفلسطينيه المنتظره والدوله اليهوديه المنتظره، الاثنين مع بعض دولتين عجيبتين جدا. كل حته فيها صراع الحدود بحيث تفضل موجوده في هذه المنطقه صراع ومشاكل ابد الابدين.
وهذا هو ده الهدف يعني.
ده النظام الانجليزي، النظام الانجليزي دايما يقطع الدول، فرق تسد ما بين كل دولتين، يحط مشكله حدوديه.
الفرنسي،
الفرنسي عنده نظام تاني خالص، نظام يعتمد على عاملين رئيسيين. العامل الاول العامل الثقافي، ان هو يخش يعمل فرنسه
تمام
للشعب، يعلمه اللغه الفرنسيه، يفتح له الاكاديميات الفرنسيه في فرنسا، وسائل التعليم، الجامعات الفرنسيه، مدارس فرنسيه، ارساليات فرنسيه، يخلي الشعب ده فرنساوي وهو عايش في ساحل العاج، وهو عايش في النيجر، وهو عايش في السنغال. السنغاليين دلوقتي بيتكلموا فرنسي
يعني زي فرد فكر،
فكر
بأسلوب
أول حاجه دي
على المدى البعيد يعني.
بس خلي بالك بقى، اما خبلتش هذا الفكر فالسلاح السيف،
نعم،
البندقيه. العنف الفرنسي لا يقارن بالعنف الانجليزي، واقرب الامثله اللي احنا عارفينها الجزائر. كم شهيد في الجزائر؟ مليون شهيد، وبعض تقديرات مليون ونص.
طبعًا.
لدرجه ان في وزاره في الجزائر اسمها وزاره الشهداء، وزاره لرعايه ابناء الشهداء اللي هو شعب ابناء مليون. فالنظام الفرنسي عنف وتقتيل وتذبيح وتغيير ثقافي، والنظام الانجليزي ملوش دعوه بالكلام ده كله.
نعم.
ولا ليه دعوه بثقافه المجتمع، لكن ليه دعوه بتقطيع المجتمع. ولما دخل الانجليز اول حاجه حطوا عينيهم عليها تقطيع السودان الى قسمين جنوبي وشمالي.
وهنا نتوقف وغدا نلتقي
ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام، عند نقطه الانجليز والفرق بينها وبين الاستعمارات المستعمر الفرنساوي وجنوب السودان وقصه جنوب السودان ومشكله جنوب السودان نكملها بمشيئه الله تعالى غدا ان شاء الله. فكونوا معنا، ولا تنسوا ان هذه السلسله الحلقات لابد ان تكون متكامله، يعني ما ينفعش حد يتابع حلقه ويسيب حلقتين، لان بالفعل الكلام مثير ومهم جدا. غدا القاكم مع الدكتور راغب السرجاني، شكرا لكم والى اللقاء. Oh,